أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، قاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في أرضه صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين، آمين رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان: اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطشه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلوا على محمد وآل محمد. يضع الدين للعلاقة مع الآخرة عدة روابط لكي تكون اللحمة العقائدية رصينة ومتينة. هذا ما يحتاجه الإنسان في الحياة الدنيا، عدة عوامل ونسبة من المعوقات تحول بينه وبين عالم الحقيقة، تفصله عن العالم الحقيقي الذي خلق الإنسان من أجله، والغاية القصوى والحقيقية التي بحسب الفرض يعمل الإنسان عدة أعمال لكي يتوصل إليها. الدين يستمر في ذلك، يجعل العلاقة بالذات مع الآخرة علاقة حقيقية وعلاقة مثمرة وعلاقة بمعنى آخر فيها نسبة من الواقعية في حياة الإنسان. العوامل المساعدة الكثيرة تحول دون ذلك. النفس ولها مجموعة عوامل، الهوى يؤثر تأثيرا سلبيا على تلك العلاقة مع العالم الآخر وعالم الحقيقة والحياة الأخرى. الدنيا تعمل بالضد، ضد الآخرة، والشيطان هدفه وغايته أن ينسى الإنسان الآخرة. وطبعا هذه الممارسة من النفس والهوى والشيطان والدنيا مستمرة، وأيضا الجهود والأفكار والنظريات والأساليب في الدين مستمرة لكي يبقى الإنسان محافظا على توازنه، أن يجعل الآخرة نصب عينيه، وأن يجعل الآخرة أمامه دائما. الحديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نظرية واضحة في جعل حركة الإنسان حركة مرتبطة بالحقيقة. النقطة الأولى في الموضوع أن الآخرة والعالم الآخر هو غيب، وهنا الإنسان لديه مشكلة. كلما كان ماديا، كلما كانت له علاقة بالماديات وعلاقة بالمحسوسات، تجد مشكلته مع الآخرة معقدة. حتى لو ذكرته بالآخرة وصورت له الآخرة وخليته يعيش مع الآخرة لصور ومواقف، سرعان ما تزول تلك المواقف، لأن علاقته بالماديات أقوى، علاقته بالمحسوسات أقوى. موسى عليه السلام جاء إلى بني إسرائيل بالمعجزات وبالبينات، وأراد أن يعرفهم على الله ويجعلهم عبادا لله. يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، شوفنا الله ونؤمن، أما تقول لنا أكو رب وأكو قوة وأكو عزة وأكو آخرة وأكو هذا الكلام، هذا الكلام احنا حتى لو نؤمن به نؤمن به شكلا، نؤمن به شيء رمزي، لا، نحن نريد رؤية حسية. أرنا الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذه مشكلة مع وجود النبي اللي هو مؤيد بالمعجزة. وطبعا خلي في بالك نقطة مهمة في القرآن الكريم، لما يأتي هكذا مثل ولما تأتي هكذا حادثة وهكذا قصة، أنا وأنت المقصود بها، المقصود بها العبرة والموعظة لاتخاذ الموقف، لاتخاذ موقف جازم بأنك مع هذه القلوب ومع هذه النظرية، لو لا تؤمن بالله بدون أن تطلب هذا الطلب، أرنا الله جهرة حتى نؤمن لك، هذا منطق المادي، منطق الإنسان اللي حسي اللي ما عنده علاقة بالغيب. الآخرة غيب والإنسان محسوس وله علاقة بالمحسوسات وبالماديات، فتجد هناك صعوبة أولى في أنه ينسجم مع الآخر. هذا واحد. اثنين، أن هذا المحيط الذي يعيش فيه، الدنيا، البيت، الأسرة، المال، الجاه، كل شيء، إذا ما تخضع العلاقة للتوازن وما تخضع العلاقة للجانب الطبيعي، رح يصير شيء من التعلق، رح يصير شيء من الحب والعشق. والإنسان طبيعة قاعدة إذا أحب شيء وعشق شيء يتحول إلى أعمى، لا يرى غير من يحبه وغير من يعشقه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ومن عشق شيئا أعشى بصره. إذا الإنسان يعشق شيء ويحب شيء بعد ما عنده رؤية للأمور الأخرى. حتى قيل في الأدب وفي عرف الناس أن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا حاجته، إلا غايته، إلا هدفه. فالإنسان اللي من جهة علاقته مع الغيب ضعيفة وعلاقته مع المحسوس والمادي قوية، تتحول العلاقة إلى عشق ومحبة، فيصير الكلام عن الآخرة لا قيمة له. شوف، شوف نماذج تاريخية تنطينا البعدين. يدخل رجل على بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وعادة أنت من طب البيت تلقى فراش، تلقى مكان يقعدون عليه، تلقى فرد شيء، حتى لو كان صاحب البيت فقير، حتى لو كان ما يملك شيء، تلقى فرد شيء مسمى من الأثاث أو ممتلكات المنزل. فهذا الرجل دخل وإذا بيت أمير المؤمنين الحوش والمكان القاعد به علي بن أبي طالب فارغ تماما، لا صوفة يقعدون عليها ولا جربة ماء يحطون بها ماء ولا أي شيء، ولا سعفة ولا هاي اللي يكنسون بها، أي شيء اسمه ممتلكات خاصة ما موجود. فشو تصور؟ شنو تصور؟ إجا العمار بن ياسر من بعد ما سأل أمير المؤمنين، سأل أمير المؤمنين قال له أبا الحسن أغراض البيت وين؟ بيت مبين ما بي أغراض، حتى أمير المؤمنين قاعد على الأرض. قال له وين أغراض البيت؟ قال له نقلناهن إلى دار أخرى، نقلت الأغراض إلى دار أخرى. فاستحى يسأل أمير المؤمنين، راح إلى عمار بن ياسر قال له عمار أمير المؤمنين شايل إلى حوش جديد، ننتقل البيت ثاني، شايل من هذا بيته؟ قال له ليش؟ قال له ماكو أغراض بالبيت، ومن سألت على أغراض البيت قال نقلناهن إلى دار أخرى. قال لا يا هذا، لم ينتقل إلى دار أخرى، وإنما يقصد أمير المؤمنين الآخرة. قال كيف؟ قال له لأنه اليوم صباحا أعطى كل ما في البيت، كل ما في البيت أعطى. وطبعا هذا الكلام لما نجي نحطه بالميزان، آبائي أمهاتي إخواني أخواتي، هذا الكلام لما نجي نترجمه على أرض الواقع، هذا حركته العقائدية واضحة. اللحمة العقائدية اللي يحملها أمير المؤمنين بينه وبين الآخرة، مثل ما أنت تنتقل الحوش جديد تشيل أغراضك وتشيل البيت ثاني، تشيل كل الأغراض وتنتقل إلى بيت آخر. أمير المؤمنين نطق ولفظ هذا، انتقلت الأغراض إلى دار أخرى. وتصور المتكلم والسامع والسائل، تصور أنه علي شايل الحوش جديد، لكن هذا الفرق بين من له لحمة عقائدية مع الآخرة وبين أنه لا توجد له علاقة مع الآخرة. علي عليه السلام يضع القضية في الميزان، له كلام آخر يقول، وهذا اللي احنا انا وياك شغل، يعني انا وياك واقعا ما نقدر نعطي كل اغراض البيت ونقعد على حتى على القاع، مو حتى ابساط ماكو على القاع نقعد، هذه ما نقدر لها. بس يا ترى الفكرة ما نقدر نحملها ونحاول نغير في الآلية حتى نحاول على إيجاد هذه اللحمة العقائدية مع الآخرة؟ يعني هذه الفكرة نستنبطها من أمير المؤمنين، نحمل الفكرة، ما نقدر نطي ثيابنا ونبقى عرات. علي بن أبي طالب كان ينطي ثوبه بأبي أمي ويغسل هذا ثوبه ويجي به للمسجد وهو مبلل لابسه، بحيث هذا الثوب من يتبلل يصير له لون ثاني. هذا القماش اللي لابسه أنت إذا يصيب الماي أثناء فترة أنه مبلل بالماي إلى لون آخر. فإجا واحد شاف قاعد يم أبوه قال له أبا علي قد اشترى ثوبا جديدا، لأن علي ما مبين عليه هو ثوب نفسه، رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، مشققة ممزقة قديمة، لكن هذا واحد انتبه، هذا علي ابن أبي طالب اليوم لابس ثوب جديد. فيقول الأبو أباه وهذا منقول في كتاب الغارات: أبا علي مشتري لثوب جديد، قال: لا يا بني، لم يكن هو ثوبا جديد، وإنما هو ثوبه ولكن لابسه وهو رطب وهو مبلل، وهو مبلل لابسه. طبعا اشقد السياسي اليوم يحتاج أن يأخذ من هذا، والله وأقولها في شهر رمضان، لو السياسي اليوم يأخذ من علي بن أبي طالب 1% لا كان أكل من فوقنا ومن جوانا، كان عشنا بخير، كان عشنا بزمن خير، مو 6 أشهر حكومة ماكو، مو 7 أشهر حكومة ماكو، مو 8 أشهر موازنة ماكو، لا، كان هذا كله ما إلى وجود. لو السياسي اليوم يأخذ من علي بن أبي طالب 1% مو أكثر، لأنه إذا يأخذ أكثر لا، الناس تعيش بخير 100%. لكن شوف الفكرة اللي جسدها أمير المؤمنين على أرض الواقع، وهي ترجمة للربط بالعقيدة مع الآخرة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. الإنسان اللي إلى علاقة بالآخرة ويؤمن بالآخرة ويعمل بالآخرة، هذه الآلية تنفعه. اللي هو هنا شوي انتبه لي مولاي حتى لا ننسى الفكرة اللي انطلقنا بها أولا، اللي هو الإنسان هنا يتغلب على هذا الصراع مع المحسوسات مع الماديات، ويتجاوز هاي المشكلة مع الغيبيات. عنده مشكلة مع الغيبيات، عنده مشكلة مع الأمور المعنوية، المحسوس يتحرك باتجاهه، المادي يتحرك باتجاهه، بس غيب آخرة هذا أكو بعد، والبعد ملحوظ على سلوكياتنا وأقوالنا مثل ما راح نبين بعد قليل. لكن أمير المؤمنين يضع بين أيدينا نظرية قابلة للتطبيق، وهي نظرية إذا أخذنا الفكرة من علي وطبقناها كل بحسبه. ليش مو اعترضوا على النبي؟ قال: بأبي وأمي من فطر صائما مؤمنا كان له بذلك عتق رقبة. وش حكي؟ قاموا ليش كم واحد هذول تعرف العجوزية والشكوكية، واللي يبكون بوجهك، واللي يقرون لك اليتيمة، واللي يسدون الباب بوجهك وما يعطوك مجال، أهل ما نقدر، أهل منين، أهل، هذا موجود، موجود، هذا النفس موجود، الناس المادية، الناس اللي ما عندها علاقة بالآخرة موجود، هذا النفس ما نقدر يا رسول الله. قال لهم: لا لا لا، لا تتصورون المسألة معقدة لهالمستوى، اتقوا الله ولو بشق تمرة. ما تقدر شق تمرة؟ اتقوا الله ولو بشربة من ماء، يعني هذا الماء تشربه نصة الطين، هاي التمرة تاكلها نصة، اتق عند الله في الميزان هذا عمل. لذلك فرد يوم اجوا جماعة الى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا له: يا رسول الله، أبونا توفى، بس أبونا توفى وترك كمية من المواد كبيرة، عندنا ترك مخزن مال تمور، فبلكي تجي تشرف على توزيعها، ردها بإيدك. إجا النبي صلى الله عليه وآله، إجا لقى مخازن من التمور، مخازن، فبإيده بأبي أمي، قال: هاي ودوها لقبيلة كذا، هاي ودوها لمدينة كذا، هاي ودوها لفئة كذا. قام يوزع النبي بالمخزن، يشرف على توزيعه، مجموعة مجموعة، لمدينة كذا، لقرية كذا، لمقاطعة كذا، وهو يوزع النبي شال تمرة، تدري مخزن وقاعد يشيلون وينقلون، شال تمرة من القاع، والتفت الأولاد قال لهم: لو أعطى هذه في حياته، لو هاي مطيها في حياته، شوفوا المخزن ايش قد، تتصور ايش كم تمره، ايش كم طن، قد كميته اللي وزع النبي بايده وباشرافه، وخراح تحت اشراف النبي، ما راح الباطل، راح الناس محتاجين، راح الناس متضررين، راح الناس فقراء، راح الناس جوعانين، بس النبي يريد ينطي درس، شال تمره من القاع والتفت لهم، قال لهم: لو اعطى هذه في حياته، لو هاي مطيها بحياته، كان ايش قد فرق بين هذا العطاء او ذاك العطاء. إذن النبي صلى الله عليه وأمير المؤمنين يتحدان في الفكرة اللي يحملها الإنسان من أجل ربط أعماله وربط أقواله وربط تفكيره بالعالم الآخر، وهي هاي من أعقد المشكلات في زماننا اليوم، أن تربط نفسك بالآخرة. لذلك أمير المؤمنين يقول أنا شنو اللي حركني وخلاني أطي أغراض البيت كلها؟ شنو اللي يخليني دائما أرتبط بالآخرة وأنطي؟ من أيقن بالخلف جاد بالعطية. اللي يتيقن بالرجوع واللي يتيقن بالعطاء الإلهي وليؤمن بهذه الفكرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا من ضمن آليات الربط بالآخرة، أنك تعطي لله لأن الله سيرجع لك ذلك. وهذه آلية لجعل الإنسان أن يرتبط عقائديا لمعالجة هذه الأزمة بينه وبين الغيب. وشوي انتبه لي، شوفوا شلون يعني خطوتين في آن واحد، من جهة تتعالج الأزمة مع الغيبيات، ومن جهة تتوازن العلاقة مع المحسوسات. يعني أنت الله عز وجل لا يريدك تترك المحسوسات، لأن هذا متعسر، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عندك عين تشوف، عندك إذن تسمع، عندك لسان ينطق، عندك إيد تتحسس، عندك شم، عندك حواس، وأنت محسوس وتعيش حولك، والله يريدك تنطلق من المحسوس. الشمس والقمر حولك، كل هذه الأشياء، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتب. يعني إحنا يرادنا اليوم فن في العلاقة مع الغيب. من جهة أنت المحسوس ما تقدر تتركه، بس من جهة أخرى إذا تركت الغيب تهلك، إذا تركت الغيب تخسر، إذا تركت الغيب تضيع. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إجا واحد للإمام الباقر عليه السلام يعترض لأن فهمه ضيق لهذا الموضوع، يا ابن رسول الله ما ذنب الأعمى يحشر أعمى يوم القيامة؟ ليش الأعمى الله يحشر أعمى؟ قال لا يا هذا، ليس أعمى البصر وإنما أعمى القلب. أعمى القلب هو اللي ينحشر أعمى وأضل سبيلا، اللي ما يشوف كل ما حوله ويرتبط بالله وبالعالم الآخر. إذن لدينا مشكلة معقدة، ويحاول الدين باستمرار أن يعالج هاي المشكلة بأن يخلق توازن للإنسان، من جهة يرتبط بالغيب ومن جهة يحاول التوازن مع عالم الدنيا. وهذا اللي يكون الإنسان يحاول ألا يقع في هذه المشكلة فيكون عاجزا عن الحل. هذه النظرية التي يطرحها رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره كما طلب في شهر رمضان الصلوات بأعلى الأصوات. اذكروا بجوعكم وعطشكم في جوع يوم القيامة وعطشه. يتحول الإنسان من أزمة، من حالة، من وضع في هذا الزمان وفي هذا المكان وفي هذا الوضع، وهو صومه في شهر رمضان لكي يرتبط بالآخرة. طبعا هذا يراد له جهد، أول جهد يراد له أرضية فكرية. شلون؟ يعني الإنسان إذا الآخرة ما موجودة في ذهنه صعب أن يتصور ذلك. الآن ذهنك بيحمل صور، أضرب لك مثال، أقول لك صحن الإمامين الجوادين، أنت يا ساكن بغداد اللي عندك علاقة مع الإمامين الجوادين وما تكاد أسبوع إلا وتذهب للزيارة، أقول لك باب المراد، باب القبلة، صحن الإمامين الجوادين، عندك صورة ذهنية وعندك حيز في ذهنك وعندك تفكير حول الموضوع. أضرب لك مثال آخر، كربلاء، أضرب لك النجف الأشرف، أضرب لك مثال سامراء، أي مثال أضربه وعندك فكرة وعندك تصور استجابتك سريعة. أول شيء في تطبيق كلام رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو يقول يا صائم
تستطيع أنت أثناء صومك أثناء شهر رمضان أن تعيش الآخرة، وأنت منا عندك أزمة مع الآخرة، عندك بعد عن الآخرة، عندك مشكلة مع الآخرة، عندك ردة فعل مع الآخرة على كل المستويات، فهنا الفرصة مؤاتية، لكن شرطها الأول أن يكون للآخرة حيز في ذهنك. وهنا راح نطرح على السؤال الموضوعي الواقعي، وبصراحة ما عنده جواب، موقفه محرج، أنه تفكر أنت بالآخرة لو ما تفكر يا بني آدم على مستوى التفكير، الآخرة ما أخذ حيز من ذهنك، ما أخذ حيز من فكرك، شاغل بالك. مثلا خل أضرب لك ثلاث أمثلة وأنطلق لك من الوجدان. تخاف من العقوبة لو ما تخاف أنت؟ والله تخاف يا بني، ماكو أحد، حتى يقولون أن مو زلمل ما يخاف، يخاف واحد من العقوبة. زين، الآخرة من صفاتها وسماتها أكو عقوبة للذنب، أكو عقوبة للجريمة، أكو قانون، فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا واحد، تخاف من العقوبة والعقوبة ملازمة لقانون الآخرة. هذا القرآن يصرح، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا واحد. اثنين، وهي أثقل، هاي أحرج، هاي شوية تشلع القلب أكثر، الفضيحة. تخاف من الفضيحة لو ما تخاف يا بني آدم؟ الفضيحة تخوف، الفضيحة تحرج، الفضيحة فرد موضوع يحفظ الإنسان ما يقبله، حتى بينه وبين أقرب الناس إلى ما يقبل الفضيحة. الآخرة إذا كانت هناك عقوبة يلازمها الفضيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، من القائل؟ يوم تبلى السرائر، تنكشف الحقائق، تظهر حقيقة الإنسان. أنا ليش قلت لك الكلام بإحراج؟ أكو روايات تقول أكو بشار ما ينحشرون بشار، نستجير بالله. أكو ناس تنحشر قردة، تنحشر خنازير، تنحشر على هيئة حيوانات، شنو كان يعيش؟ ينحشر على ضوء ذلك. هاي هم مشكلة، هاي فضيحة ونص، المعرضة بجزبة مو قضية سهلة. هاي شو تصور لي اياها؟ فشوف التفكير، التفكير إذا بنسبة للآخرة إيش قد يساعدك على تقبل الفكرة ويساعدك على التحرك للفكرة. عندك تفكير أنت اليوم في الحسينية الفلانية، جامع الفلاني، مجلس ساعة 9:30 بالليل، عندك تصور وإجيت على هذا التصور، عندك فكرة تحركت على ضوء ذلك، إضافة إلى ما دفعك من جانب عقائدي ونفسي واجتماعي. لكن هنا الآخرة من لوازمها العقوبة، من لوازمها الفضيحة. بعد أمير المؤمنين يطرح لنا مشكلة بس للأسف ما مفكرين بها احنا هواي، وهاي أنا أتمنى الإنسان المؤمن اليوم يحطها قدامه. يقول في دعاء كميل: إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على شنو؟ على فراقك، وصبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى، شوف علي بن أبي طالب يقول: من السذاجة في التفكير ومن الخطأ في التفكير أنك تفكر راح تنذب بالنار وخلص إذا عندك ذنب أو خطيئة. وإحنا إن شاء الله ما مقصرين، لي جاي الذنوب غرقانين، لا مجاملة في ذلك، لا مجاملة. هذا واحد من العلماء قعد يحصي، عمره 60 سنة، قعد يحصي إذا باليوم يسوي سيئة واحدة، سيئة مو مثلي ومثلك كله درازن، لا، سيئة واحدة باليوم سيئة. فرد يوم احكي بهذا الموضوع وورا ما خلصت المجلس قام لي فرد واحد قال: سيد احكي عن نفسك اذا انت مذنب، احنا مو مذنبين. قلت له خوش ورش كم يوم ورش كم يوم ما أدري بعد راح فكر درس الموضوع. فالتقينا مجالس قال سيد احنا مذنبين اليوم احكي لنا على الذنب. لا شوف لما رحت فكرت بموضوعية لما رحت فكرت انك مقصر مذنب لا لقيت نفسك مذنب مثل هذا اللي في بني اسرائيل. الله دزل ملك وراء 1000 سنة عبادة دزل ملك قال له الله يقول غفرت لك قال له وقف 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 طلع هذا بلوى قال له وقف يا الملك قبل لا تروح قال له الله هو انا شو مسوي شو رايح الدرب وجاي بدربي قال له ما على الرسول شنو الا البلاغ. فالله علم ما قال في اليوم الثاني يريد يقوم يتعبد رجليه واقفة يريد يحرك ايده رجليه ايديه واقفة يريد يحرك راسه ايديه واقفة. فاجا الملك بعد يومين هو على نفس الموقف لا يتحرك في مكانه قال له ما الذي جرى قال له الله يقول تفاصلنا الله عز وجل يقول تفاصلنا قال له ما الامر قال له هاي عبادتك الله حاسبك بالعدل على النعم صار وياك حساب ما بين النعمة والعمل قال له لا أرجو من ربي أن يحاسبني برحمته لا يحاسبني بعدله خلي الله لا يحاسبني بعدله إذا يحاسبني بعدله أطلع صفر. فنرجع أحد علمائنا عمره 60 سنة أحصى لو أن في اليوم الواحد يرتكب سيئة وحدة فضرب 360 على عدد الأيام في 60 فشهق ومات في مكانه إذا راح يقابل الله بهالآلاف السيئات. لأن أمير المؤمنين يقول صبرت على عذابك صبرت على حر نارك فكيف أصبر على فراقك. الذنب يقول أمير المؤمنين يحجب عن رحمة الله الذنب يبعد الإنسان عن استحقاق الله لرحمته. لأن القرآن يجاوب بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب منين من المحسنين مو من المسيئين. فلتشاهد وأرجع للفكرة لأن هاي الفكرة كنت تختمر عندنا آبائي أمهاتي إخواني أخواني. أكو بعض الظالمين وبعض المتغطرسين وبعض الشخصيات الدكتاتورية والظلمة والطغاة يراد لهم مواجهة ما يراد لهم واحد يسكت عنهم ويصفق لهم ويهوس لهم ويسكت عنهم. لا الظلم يحيا بالسكوت والطغيان يقوى بالسكوت. ففايت هارون العباسي من إحدى الشوارع وهو والموكب مالته وهو مار البهلول صاح هارون من يصيح هارج ما حد يقدر يدبرها اذا مو يوقف قدامه ويا امير المؤمنين ويتلوق له وهاي الالقاب كلها. هارون سوى نفسه ما يسمع واذا بالثاني هارون ما الواحد شقي هذا مسيطر باوعه وقال لهم هذا منو قال له هذا البهلول قال لهم صيحوا قال لي ليش تصيح علي هيك ليش يجي تناديني اما عرفت من انا قال لي اعرفك قال لي من انا قال لي انت الذي اذا ظلم احد في المغرب وانت بالمشرق يحاسبك الله عليه انت الله يحاسبك على كل مظلوم على وجه الارض. شلون حكاية هاي تقدر تقولها البرلماني هاي برلماني مو رئيس تقدر تقولها ما احد يجاء مجاملات وهالسماء السماء ان شاء الله تسلط علينا وين الحرامي والكذاب والخاين والجبان ها واللي هيك حالنا صاير هيك حالنا سبحان الله. قال له هذا موقفك انت ماكو واحد مظلوم على وجه الارض الا الله يحاسبك عليه. قال له زين يا بهلول فاين رحمه الله شاو رحمه الله. قال له لا يا هارون قرأ له هاي الايه إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا الله حتى أنت يرحمك فتايها بعد إذا الله حتى هارون العباسي رحمه ويرحم الحجاج ويرحم صدام تايها بعد خلص علي من بعد كاتلين أرواحنا وندق ونلطم ونبكي بعد علي من بعد إذا حتى الظلمة والطغاة يرحمهم الله عز وجل وما راح يحاسبهم. لكن نظرية أمير المؤمنين يلفت نظرنا إلى البعد الثالث، مو أكو عقوبة، مو أكو فضيحة، أكو سيئة تحجب عن رحمة الله، خصوصا أكو ذنوب لا الله عز وجل ما يسامح بها الإنسان أبدا. عجيبة هاي الرواية، والله كون نكتبها كون نخطها، من عق والديه لا يشم رائحة الجنة من مسافة 1000 عام، من مسافة 1000 عام والناس رايحة ليوم القيامة أكو رائحة طيبة يشمونها مال الجنة، بس اللي عق والديه ما يشم هاي الرائحة. جاي تسمع الرواية زين، جاي تقرأ الرواية زين برؤية عقائدية. إذن أكو مستوى من التفكير باتجاه الآخرة لازم يكون موجود، حتى هذا الجانب شقد هسه سبب لك إزعاج وسبب لك حرج نفسي وسبب لك ضيق صدر، أنت ترجو في قبال العقوبة عفوا، ما تريد عفو هاي العقوبة، ما تريد الله يعفو عنك، هذا واحد. الفضيحة ما تريد إلها ستر، تريد ستر لو ما تريد ستر، الله ستار ويحب الساترين، وهاي الأدعية إلهي تسترني في ذلك اليوم، لا تخزنا يوم القيامة، لا تخزيني يوم القيامة. في سورة آل عمران في الآيات الأخيرة، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ومن ضمن الطلبات شنو؟ ولا تخزنا يوم القيامة، مرت فضيحة. شوف، وأيضا ترجو من الله أن يعفو عنك إلى درجة أنه ماكو سيئة تحجبك عن رحمة الله وعن استحقاقك للشفاعة، هذا مطلوب على مستوى التفكير بحسب النظرية القرآنية والجانب العقائدي اللي يثير الدين. فإذا النبي صلى الله عليه وآله يقول اذكروا، تفكروا، تأملوا، اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطشه. إذا ما عندي تفكير بالآخرة ما أقدر أستفاد من شهر رمضان كجسر يربطني بالآخرة، كقضية تربطني بالآخرة. هذا الجانب الأول، هذه النقطة الأولى، أني راد لتفكير بالآخرة. فالسؤال اليوم اللي واحد يأخذه وياه ويمشي لهلا ويروح يستحار ويفكر به، هل يوجد تفكير بالآخرة؟ هل هناك حيز في الذهن فيه تفكير بالآخرة؟ هل توجد مساحة في العقل من أجل التفكير بالآخرة؟ قاعد يفكر الإنسان بآخرته، من يفكر يعني بدأ الطريق الصحيح، من يفكر يعني قاعد يمشي خطوات صحيحة، من يفكر يعني قاعد يتعامل مع الآخرة تعامل موضوعي منطقي واقعي، يعني يستفاد من صومه، لأن النبي صلى الله عليه وآله معول على هذا الجانب. اذكروا بجوعكم وعطشكم في جوع يوم القيامة وعطش، هذا النهار اللي بيجوع وبيعطش فرصة مؤاتية أن الإنسان يتذكر الآخرة. لأن ذلك العالم وتلك الحياة، ذاك العالم وتلك الحياة ما بيها نفس هاي الأبعاد، لا، القيود فيها أكثر والقوانين تختلف، هنا تتحرك تمشي تسولف تتلفت، هناك شاخص الأبصار، لظن مثل ما تقول الروايات والأخبار إنه أنت تقدر ترمش براحتك. هذا الجانب لازم يكون به أمانة بالنقل وعدم غش في النقل. لا تتصور أن هناك طقطق أصابعك وتوقف وتفر بيدك، لا 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 لا، ما تقدر ذني كلهن، أمك يمك ما تباوع لها، أبوك من جهة ما تحكي وياه، أولادك ذريتك فلذت كبدك، يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وفصيلته التي تؤ، كل امرئ يومئذ شأن يغني، كل واحد مبتلي بحاله، كل واحد مبتلي بموقفه. النبي يقول هذا الصوم وهذا الجوع وهذا العطش وهاي الحالة في شهر رمضان اللي تعيشها عامل مساعد لربطك بالآخرة، عامل مساعد لربطك بالآخرة، يعني عالج لك المشكلة مع الغيب اللي هي مشكلة عندك معقدة، ويعالج لك التوازن مع الدنيا. يعني أنت كنت تريد تأكل وتشرب وتعيش، وكون أنت هنا موقفك لازم يكون متوازن، لازم يكون موقفك طبيعي مع هذه الحياة الدنيا. هذا ما يكون إذا مو ضمن هاي النظرية العقلائية، ولازم يكون عندك الحيز في التفكير. شوف الإمام الحسين عليه السلام هذا المعنى حاول يريده بأبي وأمي لما قال للقوم إن لم يكن لكم دين، حصانة يمنعك من الحرام، يمنعك من الخطأ. الدين قانون، الدين ينظم لك الحياة، الدين يقول لك من تريد تأكل بهذا النظام، من تريد تشرب بهذا النظام، من تريد التاجر بهذا النظام، من تصلي بهذا النظام. الدين نظام، الدين وضع إلهي، قانون إلهي، جزاء، ترتيب، طهارة، نظافة، عامل في الإنسان صنع ليس له مثيل. فإن لم يكن لكم دين، هذا واحد، وشنو في قباله؟ وكنتم لا تخون المعاد. أكو آخرة في حياتكم لو ما أكو آخرة؟ أنتم بسؤال اجتماعي، أنتم أبناء من؟ هذا ترى السؤال الثاني في الواجب البيتي. شهر رمضان فرصة للتوعظة ولتوعية التفكير المنطقي في أمور الله. السؤال الأول طرحناه، أنت تفكر بالآخرة لو ما تفكر؟ أكو حيز من التفكير للآخرة لو لا؟ لو الدنيا شاغلتك والهموم شاغلتك والمصايب شاغلتك والوضع السياسي شاغلك وكل هاي مصايب الدنيا شاغلتك والآخرة غايبة عنك، السؤال الثاني وهو المهم، أنت ابن من؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام، ويا ريتهم هاي من الأمور اللي تكتب ويقرؤوها الناس في المواكب والمجالس، يقول أمير المؤمنين كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فكل مولود يلحق بأمه يوم القيامة. كل واحد راح يلتحق بأمه، كل واحد راح ينتسب الأمة الحقيقية. فأنت ابن من؟ هسه زيد عبيد اسمك، شنو اسمك، شنو مذهبك، شنو قانونك، شنو توجهك، شنو حزبك، انتخبت من، أيدت من، قلدت من، هذا كله من جوانبك الشخصية وأمورك الشخصية وأمورك اللي أنت تتحمل مسؤوليتها. لكن تعال إلى هذا الثقل الأكبر، تعال إلى هذا الجانب الأهم في حياتك، أنت ابن من؟ هذا سؤال الليلة يسوى ترى يا جماعة الخير، يسوى واحد يفكر. أنا مفكر بالآخرة لو ما مفكر؟ الآخرة الحقيقة، الآخرة اللي يريدها الله عز وجل، الآخرة. القرآن 6000 آية، 2000 على الآخرة. الآخرة هي الحقيقة. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن كان لكم دين وكنتم لا تخشون المعاد. هذا ذن اثنينهن عول عليهن الإمام الحسين عليه السلام في أن لا تقع هذه المشكلة، لكن ما لقى جواب، فأخذ لهم الجانب الثالث، فكونوا فعيشوا أحرارا في دنياكم. ما يصير الإنسان إذا ما عنده دين، ما عنده آخرة، مو حر وأبي، لا شرح يكون إذن. فهنا النبي صلى الله عليه وآله يطلع استفادة في هذه الرحلة والاستفادة في هذه الدورة التربوية. فرد ثمرة خلي نسمعها في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أتمنى من آبائي وإخواني وأمهاتنا وأخواتنا وأبنائنا جميعا. شوية هذا الحديث قربتين إلى الله يهتمون به، يأخذوه على محمل الجد، يأخذوه على محمل الاهتمام، لأن هذا يبين واحد صوم صدق لو تقشم، صوم أبو آخرة لو صوم أبو دنيا ما بيها غيش، هذا ما يقشمر. أكو صوم أبو دنيا وأكو صوم أبو آخرة، أكو صوم أبو دين وأكو صوم أبو هوى ونفس. فهاي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله صحيحة السند، ينقلونها علماءنا من أجل التربية للإنسان في أن يكون صوم ضمن الموازين. وهذا اللي يقول عنا رسول الله صلى الله عليه وآله: اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. وإن هذا الصوم اللي يحقق لك اتصال بالآخرة، هذا حكي قوي، هذا وانت صايم متصل بالآخرة، هذا بس إذا عندك رصيد تتصل بالآخرة، بس إذا انت مشترك بالشبكة يحقق لك تأمين ويربطك بذاك العالم وبذاك المناخ. وين هذا المؤمن الصدق وهو صايم يقول أنا بيوم القيامة يا هل يحط بحلقي شربة ماي، أنا بيوم القيامة ويا من أوقف بصف، من أوقف يوم القيامة، أحط إيدي بإيد منه يوم القيامة، أوقف بجانب من؟ لا 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 لا، أكو سؤال جدا قوي، بيوم القيامة أدور على يمن وياهو لي تانيني ويدور علي. هذا كلام جدا مهم. وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، قل نستجير بالله. الله يجمعك ويا من يوم القيامة، يحطك ويا من يوم القيامة. أنت ابن من؟ اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. عدنا وقت نقرأ الرواية لأن بها سبع نقاط، فافتح ذهنك وافتح قلبك. البارحة اللي كان متابع محاضرة البارحة في الشعلة الرحمانية ذكرنا هذا الدعاء للإمام زين العابدين اللي يقول بي: اللهم افتح مسامع قلبي. شوف، اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، أن الإنسان قلبه ينفتح. أمير المؤمنين يقول له: يا كمال. قال: بلى يا أمير المؤمنين. يقول له: إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها. أفضل القلوب هو اللي يحفظ الشيء، أوعاها يعني أحفظها للشيء. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في خصوص شهر رمضان. وبعدنا بالبداية على قولة شيابنا وهنا، بعدنا بالضلع الأول ما مكسور، الضلع الأول بعد ما مكسور مال شهر رمضان، فبيها مجال ندارك وبيها مجال نحسن هذه العبادة في جنب الله عز وجل لنقطف الثمرة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذكره الصلوات ثلاثا وبأعلى الأصوات: ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا. هذا الشرط الأول الذي عليه تترتب السبع نقاط، سبع نقاط تترتب على هذا الموضوع. ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا. شنو احتسابا؟ دقيق، ملتزم، من صام صامت جوارحه، يراقب الأوقات، ما عنده مشكلة نفسية مع الأكل والشرب، لا عنده توازن، صوم وتصح، قانون عنده. ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا، مو يجي آخر شهر رمضان ويقوم يدور اطلاق سراح كأنه سجين ويريد ينهزم، كأنه عسكري مكلف ويريد ينزل مجاز. لا، هذه من النظرة الخاطئة اللي احنا في آخر شهر رمضان نريد أن نفر من الله، والقرآن يقول ففروا إلى الله مو ففروا من الله. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. ما من مؤمن، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله له تبارك وتعالى 7 خصال. اللي يصوم شهر رمضان احتسابا الله يعطيه 7. 1، يذوب الحرام من جسده. اصبعك وياي، يذوب الحرام من جسده. وهذا شيء يعني أن الإنسان وإن كان ملتزما لا يخلو من الشبهات ومن المظالم من هنا ومن هنا، من حيث يعلم أو لا يعلم فيتورط بالحرام أو الشبهات. الصوم يذوب الحرام من الجسد، وهذا الإنسان إذا طلع من الدنيا وبجسده ماكو حرام سيكون نقي الجسد، نقي الثوب، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يا رب ولا تسود وجوه. أولا يذوب الحرام من جسده، وهذول اللي يشتغلون بالسوق يراد لهم قعدة ويا أنفسهم، يراد لهم صفنة، يراد لهم حسابات. هذا اللي يشتغل بالسوق مو مثل ما يشتغل بالسوق، غير شغل، هذا وضعيته غير وضعية، سالفته غير سالفة. يراد له يقعد ويا نفسه ويحسب ويا نفسه أموره دائما دائما، يكون يقعد ويا نفسه ويلتزم بالفقه، لأن إذا ما التزم بالفقه مشاكل تكون كثيرة. الفقه يعني الحلال والحرام. يذوب الحرام من جسده، 1. 2، يقرب من رحمة الله. إن رحمة الله قريب، المثال اللي ذكرنا، هاي 2. 3، يكفر خطيئة أبيه آدم. إيش قد أكو بعد بالصوم. 4، يهون عليه سكرات الموت. واويلا، وهي هاي شدة، هاي شدة ما من وراها شدة. لو أن قرضا بالمقاريض يقول رسول الله، أو نشرا بالمناشير، لهو أهون من سكر واحدة من سكرات الموت. سكرة الموت ترى ما يتحملها كل أحد. شوف هذا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ضربة من ضربات تعدل عبادة الثقلين، يوم اللي نزلوا الملائكة يقبضوا الروح، اش قال؟ لمثل هذا فليعمل العاملون، يا ملائكة ربي رفقا بي. شو الكلمة هذه؟ يا ملائكة ربي رفقا بي. فالصوم يهون عليه سكرات الموت، هاي 4. 5، أمان من الجوع والعطش يوم القيامة. اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطش. شوف الفائدة الخامسة، أمان من الجوع والعطش يوم القيامة. السادسة، يعطيه الله تبارك وتعالى براءة من النار. صك يجي يوم القيامة شايل صك، ما مسموح يفوت بهذا الطريق، طريق الشمال، طريق اليسار، طريق اليمين، هذا يقول له أنت عندك كرت ما تفوت هنا. يعطيه الله تبارك وتعالى براءة من النار. والسابعة، يقول رسول الله، يطعمه الله تبارك وتعالى من طيبات الجنة. صلوا على محمد وآل محمد. وفرد إشارة للنقطتين الأخيرتين. شوف النبي صلى الله عليه وآله يقول يعطيه الله براءة من النار، يطعمه الله من طيبات الجنة، يعني علاقة مباشرة مع منه؟ مع الله تبارك وتعالى، لأن من كان مع الله كان الله معه. هذه ثمرة نعيشها في هذه العبادة، نعيشها في هذا الطقس الإلهي خصوصا ونحن في هذا الظرف العسير، الظرف الصعب يربي الإنسان، الشدة تربي الإنسان، المحنة تصنع من الإنسان قوة في داخله وعزة في داخله وكرامة، البلاء يربي الإنسان، الامتحان يعطي فرصة للإنسان أن يتكامل. من هنا صوم، ومن هنا بلاء وامتحان، ومن عسر في الحياة، ومن هنا شدائد ومحن. هذا يخلي الإنسان شوية فعلا فعلا على تعبيرنا تطلع الدنيا من عينه. هذا هذه الظروف تخلي الإنسان مو يرجع للوراء، لا يتقدم. هاي المحن اللي قاعد نعيشها والملابسات اللي قاعد نعيشها، واحكي لك اياها بصراحة وما اقدر اجامل، اللي هي ما بين شماتة عدو وخذلان الصديق، سنينات هم شماتة عدو وهم خذلان صديق، طبعا شي يكون الانسان شي يكون موقفه هنا بعد من وراء هذه النظرة يحدد موقفه باتجاه الدنيا. فالفرصة في شهر رمضان، الحمد لله الذي جعلنا من أهل شهر رمضان، وإن شاء الله تعالى يجعلنا من أهل ليلة القدر، اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر في تلك الليلة اللي الله عز وجل يعطي لأهله، لأهل تلك الليلة من عبادة ودعاء واستجابة. إذن البلاء يربي، البلاء يعلم، يصنع من الإنسان قوة في داخله يجعله إيجابه المواقف. ماكو هيك صورة مرت على إنسان أعز أهل بيته مجزرين على الأرض جزر الأضاحي وهو أسير ومكبل، الله بدينا إحنا اللي قبل آدم بدينا وجدنا الأسس العالم، بدينا يا هالناس شلون حبال تتشدد، بدينا شلون احنا ونطب ديوان أمية. هذه زينب بنت علي بن أبي طالب، هذه زينب بنت أمير المؤمنين، الله هي وأهل بيتها وإمامك زين العابدين على نياق هزل، على نياق هزل، إذا واحدهم يبكي يضربوه بالسياط، إذا واحدهم يتحرك يضربوه بالسياط، وهم على نياق هزل ومربوطين بالحبال وعطاشا ورأس الحسين أمام عينيهم، قدامهم رأس الحسين ويصيح عمر بن سعد لعنه الله: طوفوا بهن جثث القتلى. هذا شنو الموقف هذا اللي يجيبونهم ظلما وعدوانا حتى يشوفونهم أجساد أهل بيتهم؟ وتدري أنت جسد الحسين تقول الروايات فيه أكثر من 1000 طعنة، هذا من جانب، وجانب آخر كان ممزق الثياب أبي عبد الله، مسلوب الثياب سيدي أبا عبد الله، وبعد ورأسه على القناة. وتدري أنت بعد زينب على الناقة ولا أخوها اللي هو يمثل لها الكفيل والعمود الذي كانت تستند إليه، ومن جهة أخرى يجيبونها على جسد الحسين، تقول الرواية لما مروا بها على جسد أبي عبد الله أرادت أن ترمي بنفسها من على ظهر الناق. هذا التصور شلون نعيشه؟ إنه انحنت بأبي وأمها، مالت من على ظهر الناق، أرادت توقع. لولا زين العابدين عم زينب، ايه عيش الحالة، عيش الحالة، تقدر تقدر، عندك قلب، عندك ولاء، عندك ارتباط في أهل البيت. عم زينب ارحمي ضعفي وقلة حيلتي عما إذا نزلت من الذي يركبك يا عم. عما شوية رحم الضعف اللي أنا بيه، الحالة اللي أنا بيها، عما إذا صعدت بصعوبة، أنت إذا نزلت شلون راح الصعدين؟ عما زينا يا ياب ودعي أبي من على ظهر الناقة، زينا بتعتب وتنده يا من بالبخت جبتوني. شلون عتاب هذا؟ الله يرحم حج معين السباب. زينا بتعتب وتنده يا من بالبخت جبتوني، شاوين البخت وشلون بأنا جناب عفتوني، بأنا جناب عفتوني، شعتب والعتب شيفي، وهاي النوق جابوها هزل والطريج بعيد. واويلا صحيت يا مقبل الحادي يا حادي النوق وين تريد؟ عم زينب ارحمي ضعفي وقلة حيلتي، عم زينب ودعي أبي من على ظهر الناقة، قل له ودعتك الله يا عيوني، خويا يردون عنك يبعدوني، خويا لوحدي وغريبة لا تخلوني. انت تدري بعد هذا العتب اللي في قلب زينب تريد توجهه لأبي الفضل العباس قمر بني هاشم باب الحوائج، اللهم اقض حوائج المحتاجين، تقول له مربي يا حاج البعن عباس مربي، والله مربي انا مالي قلب امشي واخلي، تقول له ودها وحق اللي شطر مرحب وبن، والله ودها مربية الأصعب من الموت، والله ودها يا عباس جبت زينب تقوم اليوم، اي والله ودها يا لابن زياد يردوها سبية، يلا يا لابن زياد يردوها يا سبيه. أنا بأنت العراق هاي نهديها لأبنائنا الأبطالنا ذول الجنود البواسل الشجعان، اي والله تربى يا مشت وعيونا على حسين، تربى مشت وعيونا على حسين، والله تربى يا وخذت من دمع زيز القلب، يا هلا يا انس الاخت ويا الاخو من الصغر، والله تربى تعوف شلون مرمى على الوطن، هي تعوف شلون مرمى على راجعون. يا الله افتح ايدك مولانا.